وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أتينا لقمان الحكمة. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما الحكمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى وما هي الأسباب التي أدت إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة لعبده لقمان مع أنه لم يكن نبيا إنما كان رجلا حكيما كما ورد هذا المعنى في النصوص، فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بيّن بعض الأسباب كما ذكرت لكم في الحلقات السابقة، وبقي البعض الآخر لا بأس أن أقرأ كمقدمة لما ندخل في حكم أمير المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسباب الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة لأنه ولم يغضب قط، كان حليما، كان صبورا، كان كاظم الغيظ فلم يغضب قط، وإذا غضب غضب لله سبحانه وتعالى، ولم يمازح إنسانا قط أبدا، لم يمازح إنسان، وقور، وقور عند الهزاهز، وإذا مزح من باب إدخال السرور في قلب المؤمن فإنه لله يمزح، وأما أنه هو يكون هزلي ومزاح ما شابه ذلك بحيث يخرجه عن وقاره فهذا ما لا تجده في الرجل الحكيم. الإنسان الحكيم يكون وقورا، وأنا رأيت في حياتي، رأيت شيخا أذكر في بغداد في العبيدية في مسجد والي جامع العلوي، كان رجل رئيس عشيرة، وكان رجل إلى الآن مع أنه كنت صغير السن، كان عمري قبل البلوغ، قبل 13 سنة كان عمري، وكان هذا الرجل عندما أراه يدخل في كل وجودي لوقاره، كان جدا وقور بحيث كان محترم عند الجميع، هذا ما رأيته في حياتي في الإنسان، وكان واقعا رجل حكيم، يعني لا يتكلم إلا بحكمة، فكان يستشار دائما، كان مستشار لوالدي، يستشار دائما في القضايا الاجتماعية، في القضايا العشائرية، باعتبار رئيس عشيرة يعرف أطباع وأخلاق العشائر، فكان والدي يستشيره الله يرحمهم جميعا. فلذا لم يمازع إنسانا قط، ولم يفرح بشيء إن أتاه من أمر الدنيا، يفرح بما أتاه من الدنيا أبدا، ولا حزن منها على شيء قط، كان زاهدا في دنيا. هذا وهذه هي صفات الحكيم. الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من كان من صفاته، وأمين من السيد الحكماء. وفي قمة هذه الصفات الأخلاقية والكمالات الأخلاقية الإلهية. لذا في نهج البلاغة في الحكمة السابعة يقول: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. عجيب، الإنسان مدني الطبع بلا شك، فإنه إذا كان يعيش في الكهوف فيوما ما خرج من الكهف وعاش في القرية في الريف في القرية إلى أن وصل إلى المدينة في المدن. فلذا الإنسان مدني الطبع، يألف ويؤلف. لذا سمي الإنسان من الأنس، وقيل من النسيان وقيل من الأنس يأنس. فأعجز الناس، الإنسان ربما يكون قادرا وربما يكون عاجزا، وفي مقابل القادر والعاجز الأقدر والأعجز، كما ذكرنا المعاني الأربعة دائما في كل المفاهيم تأتي: العام والخاص والأعم والأخص. فيما نحن فيه الإنسان ربما يكون عاجزا اسم فاعل، وربما يكون في مقام التفضيل أعجز من العاجز، يكون قادرا وربما يكون أقدر من القادر. فالإمام عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين، ليس من باب الحاصر طبعا، من باب الإضافة، على أنه أعجز الناس، أعجز الناس في المعاشرة، أعجز الناس في المجتمع. ترى أعجز الناس مع الأسرة، ترى أعجز الناس مع الوالدين، ترى أعجز الناس مع نفسه في عبادة ربه، يكون عاجزا وأعجز الناس. كما ورد: أبخل الناس من بخل بالسلام، عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه السر من الأسرار طبعا. فقال: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. الإنسان يحتاج إلى إخوان، الإخوان جمع أخو، فيحتاج إلى إخوان. أخوك في النسب، أخوك في الدين، أخوك في الإنسانية، نظيرك في الإنسانية، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إما أخ لك في الدين أو نظير في الإنسانية. الناس لا يخلو من حاله. فحينئذ أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وهذا يحتاج إلى بيان. بيان ذلك: الإنسان الذي يكون عاجزا لا قدرة له، كالمشلول، المشلول عاجز، فحينئذ من حيث الروح، من حيث المعنويات، ترى يكون عاجزا في الماديات، في بدنه يكون عاجزا مريضا مفلوج مشلول، وترى يكون في عقله عاجزا، ترى يكون في طاقاته الإيجابية والسلبية ربما يكون عاجزا من حيث الطاقة. فأعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، لا يعرف كيف يكسب الأصدقاء. هناك كتاب لديل كارنيجي، كيف تكسب الأصدقاء، أيضا أذكر هذا، قرأته كتاب وأنا عمري دون البلوغ، يعني كان عمري 14 سنة، فقرأت هذا الكتاب لديل كارنيجي كيف تكسب الأصدقاء. ثم كتب السيد الحيدري كيف تكسب الأصدقاء عند أهل البيت، لأنه ديل كارنيجي عنده في كسب الأصدقاء نوع من النفاق، أنه تنافق مع صديقك لكي تكسبه. لذا كتب السيد الحيدري رحمة الله عليه كتابا كيف تكسب الأصدقاء عند أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وكتبت أيضا الأصدقاء في رحاب الروايات رسالة كاملة عن هذا الموضوع. فعلى كل حال، أعجز الناس أنه من لا يعرف كيف يكسب الأصدقاء، كيف يكسب الإخوان، فيكون عاجزا، لأنه كسب الأصدقاء الإنسان إنما يطير بجناحين، جناحه هو إرادته وقدرته وعشيرته وأقرباؤه وأصدقاؤه وإخوانه، فيحتاج إلى إخوان، لأن الحياة كما ذكرت مدنية، مدينة، فكل واحد يحتاج إلى الآخر. قال: اللهم لا تحوجن إلى الناس. واحد دعا في حضرة الإمام عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، فالإمام نهى عن ذلك، على ما في بال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، نهوا عن ذلك. أو الإمام الصادق قال لا تقل لا تحوجن إلى الناس، لأن الناس بعضهم يحتاج إلى بعض، بل قل لا تحوجن إلى اللئام من خلقك. اللئام من الناس، نعم، نسأل الله ألا يحوجنا إليهم، اللئيم في مقابل الكريم. أما أنه تحتاج إلى الناس بلا شك، النجار يحتاج إلى الطبيب، والطبيب يحتاج إلى النجار، وإلى القصاب، وإلى العالم، وإلى الحوزوي، وإلى الجامعي، وهكذا كل واحد يحتاج إلى الآخر في معيشته وفي تمرير أموره المعيشية. لذا لا تعجز عن كسب الأصدقاء، حاول أن تكسب. كلما ازداد، يقال مثل شعبي أنه ألف صديق ولا عدو واحد، كلما تكسب الأصدقاء فهو أفضل لك، ويدل على قدرتك الاجتماعية والتواصل الاجتماعي. الآن في يومنا هذا من خلال فيسبوك ومن خلال الانترنت ومن خلال التواصل الاجتماعي، حاول أن تكسب الأصدقاء. طبعا أي صديق، هناك شرط، لا كل صديق. عندنا أحاديث كثيرة أنه لا تصادق الكذاب ولا الأحمق، الذي يريد أن ينفعك فيضرك. الكذاب يقرب ما هو بعيد ويبعد ما هو القريب عليك. ولا البخيل، أنه يبخل بمالي عندما تحتاج إليه. فهناك شرائط، فعليك أن تكسب الإنسان الذي يكون مستحقا للصداقة، أن يكون معك في صدق في السراء والضراء، في كل المكاره وفي الأفراح والأتراح، يشاركك ويشاطرك في الفرح والسرور كما يشاطرك في الحزن. تجد أول الناس هو في مقام المشاركة في الأحزان، عند فقد الأب مثلا تجد هو أول من يحضر، قبل أخيك ربما يحضر الصديق، يكون صديقا لك أكثر ما يكون أخوك صديق لك. كم وكم، وهذا أيضا ما جربته في حياتي أصدقاء. طبعا هناك شرائط وقصص وشواهد على ذلك. فلذا أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه، أفعل تفضيل، أعجز وأعجز، وأعجز منه يعني يكون عاجزا جدا، من ضيع من ظفر به منهم. ظفرت بالصديق، صديق وقع عن صديق، مؤمن متدين ملتزم خلوق حباب، ظفرت به، وإذا به تفرط بصديقك لأجل قضية تافهة جدا. بعض الأحيان بين الأصدقاء يمزح مزاحا، وإذا به يتأثر بذلك ويقطع العلاقة والصداقة. عجيب، أنا عندي شواهد 30 سنة كان صديقه، صديق أسرة، الأسر بينهم كانوا تراود، أحدهم يراود الآخر، عزائم ولائم، وبعد 30 سنة على أمر تافه جدا، وإذا به قطعوا الصداقة. هذا جدا عاجز، هذا أعجز من العاجز، وأعجز من عجز عن اكتساب الصديق والأخ. فأعجز منه من ضيع من ظفر به. ظفرت بالصديق، أصدقائك الطيبين ظفرت بهم، وهذا يدل على الحث على مكارم الأخلاق، لأن الإخوان لا يكتسبون إلا بمكارم الأخلاق، لأنه خلق تكتسبه لا لدنيا، إنما تكتسبه لأخلاقه لآخرته. الأخلاء الأصدقاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين، إلا المتقون. المتقون ما كان أساسه على التقوى، بني على التقوى كمسجد قباء، فإنه أحق أن يقام إلى يوم القيامة. هذه الصداقة التي تكون لله وفي الله أحق أن تقام إلى يوم القيامة. فلا تعجز عن كسب الأصدقاء الطيبين، ولا تعجز أن تضيع الصديق، بل كن وفيا بذلك. كما أنه يقال صديقان كان يمشيان في سفر فصار اختلاف بينهما، فضربه الصديق، ضرب الصديق الثاني، صفعه على وجهه، فكتب على الرمل أنه صديقي في يوم كذا وفي ساعة كذا ضربني على وجهي، كتب على الرمل، ثم سار معه، لم يقطع الصداقة. وإذا بي في ماء أراد أن يغرق الصديق الذي ضربه فنجاه، فعند ذلك كتب على حجر أنه صديقي في يوم كذا نجاني من الغرق. قال لما كتبت على الرمل وكتبت على الحجر؟ قال كتبت على الرمل حتى الهواء يأخذه ويطير به وأنساه، ولكن كتبت على الحجر لكي يبقى. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يبقى. هذا علامة الصديق والصداقة. فطوبى لمن كسب الأصدقاء والإخوان ولم يضيع بهم، إنما يؤدي حقوقهم، وما أكثر الحقوق حقوق الإخوان والأصدقاء كما ورد في الروايات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع السيد عادل العلوي في برنامج درر البلاغة.
رجعت ذنوبي ربي غفارا للذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل لخلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم، اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، في الساعة الخامسة والدقيقة 43 نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة. تستمعون إلى برنامج استفتاءات في الساعة الخامسة والدقيقة 56. في الساعة 26 يأتيكم برنامج سفينة النجاة. آل هاشم في طف كربلاء يأتيكم في الساعة 36 وعلى مدى حوالي 20 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 17:11، يوم لا كالأيام يأتيكم في الساعة 7:30. إشراقات من الصحيفة الحسينية يأتيكم في الساعة 17:41. لا تنسونا من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، سيما نعمة الهدى والإيمان، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه تفسير سورة الحجرات المباركة، فابقوا معنا.
مستمعينا الأكارم، وقبل البدء بتفسير الآية 6 من سورة الحجرات، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوتها.
الكرام، ورد في عدد من الروايات أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة الذي كلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذهاب لجمع الزكاة من قبيلة بني المصطلق، وكانت بينه وبينهم خصومة، وعندما وصل إليهم خرجوا لاستقباله فظن أنهم يريدون به شرا، فقفل راجعا وأخبر النبي بما حصل معه على أساس الظن، فنزلت الآية في النهي عن الأخذ بخبر الفاسق والدعوة إلى التثبت قبل ترتيب الأثر على إخباره. ومما تعلمه إيانا هذه الآية، أولا على المؤمن أن يتحلى بروحية التدقيق وعمق التفكير، ولا ينبغي أن يكون سطحيا يقبل ما يعرض عليه من دون تفكير أو تدبر. ثانيا يجوز كشف أسرار بعض الناس وبيان حقائقهم عندما تقتضي مصلحة المجتمع الإسلامي ذلك.
أما النقطة الثالثة أيها الأفاضل، هو أنه المجتمع الإسلامي معرض بصورة دائمة لإثارة الفتنة من خلال الشائعات الكاذبة، ولذلك لا بد من اليقظة الدائمة. رابعا الطريقة الصائبة لإدارة المجتمعات هي التثبت والتبين قبل وقوع الأحداث. خامسا البناء على الأخبار الضعيفة نوع من التهور والجهالة. وسادسا العمل بالأحكام والتوصيات الإلهية يحمي الإنسان من الإقدام على عمل ثم الندم على فعله بعد ذلك.
أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين للاستماع إلى تلاوة الآيتين السابعة والثامنة من سورة الحجرات المباركة.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
حدثتنا الآية السابقة عن خبر الوليد بن عقبة وامتناع بعض الناس عن دفع الزكاة، فاستعد المسلمون للقتال، فنزلت الآية تنهى عن تصديق الفاسق قبل التثبت من صحة خبره. وفي الآية السابعة يحدد الله القاعدة في علاقة النبي صلى الله عليه وآله بالناس وعلاقتهم به، فالحالة الطبيعية أن يكون القائد الإلهي متبوعا، لا أن يكون تابعا لرغبات الناس وأهوائهم التي قد تبنى في بعض الأحيان على المصالح أو على بعض الشائعات الكاذبة. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين أيها الأحبة، أولا، من أراد العمل بلا ندم عليه أن يتبع تعاليم الأنبياء وتوصياتهم، وثانيا، من المناسب أن يكون النبي قريبا من الناس يصلون إليه عند الحاجة.
نعم، والنقطة الثالثة هي اتباع الناس أهواءهم وتعدد رغباتهم وميولهم من الأسباب المؤثرة في إثارة المشاكل الاجتماعية. رابعا، الميل إلى الدين من الأمور الفطرية المستقرة في نفوس الناس. خامسا، على الإنسان أن يجمع في قلبه بين أمرين هما التولي والتبري، وعلى المؤمن أن يمتحن إيمانه بمحبة الإيمان وأهله وكره الكفر وأهله. وسادسا، يستند الفضل الإلهي إلى العلم والحكمة اللذين هما من صفات الله وليس جزافا ومن دون مبرر.
ندعوكم الآن أحبتنا الأكارم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية التاسعة من سورة الحجرات المباركة.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
أيها الأفاضل، على الرغم من أن الإيمان يقتضي عادة عدم وقوع النزاع والصراع بين المؤمنين، فإن المؤمنين ليسوا معصومين، ولذلك قد يدب النزاع بينهم على أثر كلمة أو تصرف يصدر عن أحدهم تجاه الآخر. وفي مثل هذه الحالات لابد من الاستعداد الدائم لإخماد نار الفتنة عندما تنشب، ومواجهة المتعدي والانتصاف للمظلوم منها كي لا يتكرر العدوان ثانية. ومن تعاليم هذه الآية المباركة، أولا، النزاع بين المؤمنين شرارة سرعان ما تنطفئ، وليس نارا دائمة التوقد والاشتعال. فيقول الله تعالى اقتتلوا، ولو كان المراد الإشارة إلى دوام القتال واستمراره لاستعمل الفعل بصيغة المضارع.
أما النقطة الثانية هي المؤمن يحمل مسؤولية تجاه المؤمن الآخر، ولا يمكنه أن لا يبالي بما يجري عليه. ثالثا، على الأمة أن تقف وقفة واحدة في وجه الباغي وتقاتله. رابعا، استقرار المجتمع الإسلامي هدف مهم لا بد من تحقيقه، حتى لو اقتضى ذلك إراقة دم الباغي وقتله. وخامسا، الحرب والقتال في الإسلام له أهداف وغايات نبيلة، بل
مقدسة.
إخوتنا الأكارم، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. شكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي ضيف البرنامج، الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، سيداتي سادتي الأفاضل، في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. الموارد التي ورد فيها قراءة آية الكرسي، مثلا صلاة ليلة الدفن، إلى أين يجب قراءة هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يقال آية الكرسي، آية بالمفرد، فآية الكرسي يعني آية واحدة
بالفعل،
وهي الآية المرقمة 255 من سورة البقرة.
نعم،
أنا أقرأ لكم هذه الآية وأقرأ الآيات الأخرى التي ترتبط بهذه الآية